آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يسر ولا تعسر. الدرس السابق راجعته ما بيشي إن شاء الله. قال فروع: الأول إذا باع المؤبر وغيره كان المؤبر للبائع والآخر للمشتري، وكذا لو باع المؤبر لواحد وغير المؤبر لآخر. فإحنا هي ذكرنا سابقا أنه إذا باع نخلا عليه ثمار، إذا كان الثمر، وهذا للنص الخاص، فإذا كان الثمر يعني البيع إذا وقع على النخل مع ثمره، خب هذا بلا إشكال، ماكو أي إشكال، المسألة واضحة، لأن هو باع النخل مع الثمر، فيعني نص في البيع على أن المبيع هو شنو؟ هو النخل مع ثمرتها، فهذا بعد مثل ما نقول فتشيء منتهي منا، مسلم على أن الثمر مع النخل قد بيعت، سواء كان الثمر مؤبر أو غير مؤبر. أما الكلام لو باع النخل من دون المن الإشارة، وكذلك لو استثنى، لو قال بعتك هذه النخلة أو هذه النخلات بلا ثمرها والثمر لي مثلا، أو باستثناء الثمر، هذا هم ما بي إشكال على أن الثمر المن للبائع، يعني لأن هو نص على أن الثمر مستثنى من البيع لم يبعه، فإذا نص على استثنائه فهذا هم أيضا شيء يكون للبائع واضح، يعني الثمر لا يدخل في المبيع سواء كان مؤبرا أو شنو أو غير مؤبر. أما الكلام لو أطلق يعني باع النخل وما قال لم ينص على أنه مع الثمر أو باستثناء الثمر، مجرد قال بعتك هذه النخلة أو هذه النخلات، فإذا كان البيع للنخلة وحين البيع النخلة شبيها بيها ثمر، فهل هذا الثمر يدخل في بيع النخلة؟ تفضل. عليكم السلام. صبحكم الله بالخير. فهل هذا الثمر يدخل في بيع النخلة أو النخلات؟ فقلنا إذا كان مؤبرا لا يدخل، يعني ملقح لا يدخل، يكون الثمر للبائع، وإذا كان غير مؤبر فشنو؟ فهو يدخل في المبيع، يعني يكون مع النخل للمشتري. هذا هم قلنا للنص، يعني لوجود نص رواية بهذا المضمون، أنه إذا باعه نخلا وكان عليه ثمر غير مؤبر فالثمر مع النخلة تكون للمشتري، وإذا كان مؤبرا فتكون المن للبائع. فهنا الفروع هذا واضحة يرتبط بما ذكرناه سابقا. قال الأول إذا باع المؤبر وغيره، يعني باع مثلا 30-40 نخلة 100 نخلة، بعضها وعليها ثمر طبعا حين البيع، يعني الثمر طالع مو ورد وإن كان صغيرا، فهنا إذا كان بعض الثمر بعض النخلات شبيهة مؤبرة يعني ملقحة وبعضها غير مؤبر، فهنا الثمر بالنسبة إلى المؤبر يكون للبائع عفوا للبائع، والثمر غير المؤبر يكون المن للمشتري، يعني كل حكمه واضح. فإذا باعه 100 نخلة وعليها ثمر بعضها مؤبر بعضها غير مؤبر، فالمؤبر للبائع والمشتري المن، وغير المؤبر يكون تابع للنخل للمشتري، هذا واضح. قال الأول إذا باع المؤبر وغيره كان المؤبر للبائع والآخر للمشتري، واضح المسألة، يعني غير المؤبر يكون للمشتري للقاعدة اللي ذكرناها. وكذا لو باع المؤبر لواحد وغير المؤبر لآخر، نفس الحكم. فإذا مثلا النخلات التي فيها ثمر مؤبر باعها لزيد، واللي ثمرها غير مؤبر باعها لعمر، يعني مو كلهن في المؤبر وغير المؤبر لمشتري واحد، المؤبر لمشتري وغير المؤبر لمن؟ لمشتري آخر، أم نفس الحكم ثمر النخل المؤبر للبائع وغير المؤبر لمن؟ للمشتري يتبع النخل. هذا واضح. قال الثاني: تبقية الثمرة على الأصول يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة. احنا قلنا بالنسبة إذا شخص باع نخلا أو شجرا عليه ثمر وكان البيع لمن؟ للشجر أو للنخل، يعني دون الثمرة. فقلنا مع الإطلاق إذا ماكو اشتراط إبقاء الثمرة أو قطعها، قلنا مع الإطلاق يقتضي شنو؟ إبقائها. ما إلى حق المشتري شنو؟ يجبر البائع تعال اقطع الثمرة، لأن هو لما باعه شجرة بدون ثمرتها العادة جرت الثمرة ما يقطعوها قبل شنو؟ قبل الأوان. كذلك إذا افترضنا بالعكس، مثلا باعه الثمر دون الأصول دون الشجر، فالمشتري لما يشتري الثمرة والشجرة صحيح ما اشتراها، البيع فقط للثمرة، الشجر باقي على ملك البائع أو النخل باقي على، لكن ما إلى حق البائع يجبر على اليمن على قطعها، تعال الآن اقطعهن، اقطع الثمر. أنا ما أرضى لا، وإنما واضح أن الثمر لا يقطع إلا في أوانه، فإذا إطلاق العقد ينصرف إلمن إلى إبقائه. لكن إلى متى يبقى؟ زين هنا هل من حقه يبقيش وقت ما يريد؟ نقول لا، بعد المدة هذه نرجع بها إلمن إلى العادة وإلى العرف، يعني العادة جرت بكي متى يقطع مثل هذا الثمر، ففي ذلك الوقت بعد بلي ما إلى حق يبقي أكثر إذا لم يرضى صاحب الشجر أو النخل، يعني صاحب الأصول من حق أن يلزم صاحب الثمر بالقلع بقطع الثمار إذا صار وقت قطعها بحسب ما جرت عليه العادة في مثل ذلك الثمر. فقال: تبقية الثمرة على الأصول يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة، يعني العادة في وقت شنو؟ في وقت الحصاد أو القطع. ففي تلك الثمرة بحسب العادة متى تقطع ذاك الوقت بعد بلي يكون يقطعها بعد ما إلى حق. قال: فما كان يخترف بسرا، يعني يقطع أو يحصد، يخترف في قطع الثمار النخيل يعني التمر، هذا يسموه اختراف يعني قطعه، واضح. فقال: فما كان يخترف بسرا يقتصر على بلوغه، يعني على بلوغ البسر، الهاء في بلوغه على من يعود؟ بسر. على البسر. البسر تدرون شنو؟ يعني غير الناضج، اللي بالعامية العراقية نسميه خلال، فيسموه خلال عندنا بالعراقية بالعامية، فبالفارسي الظاهر يسموه كولنا إنك فرموينا رسيده كيميان كول، فكال يسموه، فبسر يسموه باللغة الفصحى. فالمهم فإحنا ندري بعض التمر عادة جرت العادة بأنه يخترف يعني يقطع بسرا، ما يبقى إلى أن ينضج، يعني هو يكون إذا كان بسر خلال يصير أطيب، كما أنه لعله سأحنا بعض أنواع التمر لعله البرحي من هذا بلع اللي متعارف، البرحي من هذا النوع يعني يقطع وهو بسر قبل، لأن إذا نضج صار لاحق يصير مو هالقد طيب، يعني وهو بسر يكون مرغوب وأطيب. فالمهم فإذا جرت العادة بقطعه بسرا قبل النضج فالبلي هنا بعد إذا صار يعني من بهذا النوع من التمر، فبهج حالة عندما يصير يبلغ بسرا بعد من حق صاحب النخلة أن يقول لصاحب الثمرة اقطع اختلف الثمر، أنا بعد ما أقبلت بقيها، وبلي هذا من حقه لأنه في هذا عند بلوغه بسرا بعد جرت العادة بقطعه فلازم. وما قال فما كان يخترف بسرا يقتصر على بلوغه، يعني على بلوغ البسر. وما كان لا يخترف في العادة إلا رطبا فكذلك، يعني يقتصر على بلوغه شنو؟ الرطب. فإذا كان لا ما يقطعوا إلا عندما يصير رطب، يعني ينضج جزء منه، واضح؟ فهذا هم لازم يبقي إلى أن يصير شنو؟ يصير رطب، لأن عادة ما يقطعوا وهو بسر، واضح؟ وأكو بعضها مثلا قد ما يقطعوا إلى أن يابس، إلى أن يصير تمر، يعني حتى رطب ما يقطعوا. شايفي بعض التمر الذي يجف، يعني يكون جاف يلا يقطع، مثل هذا الزهدي، هذا الذي معد لصناعة الدبس أو ما، فشايفي يعني يصير جاف، يعني يبقى إلى فترة متأخرة، يعني إلى ما بعد الرطب يجف ويلا يقطع. شايفين التمر الجاف اللي. فالمهم بعد كل بحسب العادة، هذا واضح جدا. فهنا البقاء احنا قلنا تبقيته يعني اذا باعه الثمر من دون الاصول او الاصول من دون الثمر، صاحب الثمر من حقه ان يبقي الثمرة، وصاحب الاصل ما الى حق شنو ان يجبر على، لكن الى متى يبقيها؟ مو يبقيها الى لا، نقول الى الفترة التي جرت العادة باختراف او بقطعه. فإذا وكل بحسبه الثمرة، فإذا فالثمرة عادة متى تقطع؟ بحسب العادة. فإذا بلغ إلى تلك المرحلة بعد ما يجوز له أن يبقيها بدون رضا صاحب الأصول، هذا واضح. قال الثالث يجوز سقي الثمرة على الأصول، فإذا امتنع أحدهما أجبر الممتنع. هذا طبعا اذا افترضنا يعني الثمره ليست لمن والاصول لواحد، يعني مثلا الثمره لشخص والاصول لمن للبائع، كما مثلا غالبا قد يكون باع الثمره بدون الاصول او باع الاصول بلا ثمره، واضح؟ فالمهم اذا احدهما البائع أو المشتري امتنع كأن لا تسقيها، فيجبر الممتنع، يعني ما إلى حق يمتنع إذا كانت الثمرة أو الشجرة بحاجة لمن؟ إلى سقي، فمن حق أن يسقيها، وما إلى حق أحدهما يمنع الآخر من السقي. قال فإن كان السقي يضر بأحدهما، يعني يضر بالمشتري أو يضر بمن؟ بالبائع. هسه طبعا هنا يتصور على نحوين، ممكن قد يكون مثلا البستان بها عدة أشجار وباع بعضها مثلا البائع للمشتري، أو لا مثل ما ذكرنا مثلا باعه الثمر بدون الشجر أو الشجر بدون الثمر. وإذا افترضنا أن السقي يضر بأحدهما، يعني يضر بالشجرة، صحيح الثمرة تحتاج إلى سقي، لكن الشجر شو يصير به؟ يتضرر إذا سقيه. أو بالعكس الشجرة تحتاج إلى جذورها مثلا إلى سقي لإبقائها لو أما الثمرة شو بيها؟ تتضرر، يعني إذا صار بها ماء زائد الثمرة مثلا تصير موزينة، تصير مثلا ميها كثير أو كذا، يصير غير مرغوب فيها، يصير بها ضرر، واضح؟ فبالنتيجة إذا افترضنا أن السقي يضر بأحدهما بمصلحة البائع أو المشتري، قال رجحنا مصلحة المبتاع، يعني المشتري. ليش؟ لأن البائع هو الذي أقدم، واضح؟ كما ذكر بالحاشية. ليش نرجح؟ يعني ليش نقدم مصلحة المشتري؟
لأنه
البائع هو باع، يعني هو الذي أقدم على أدخل، هو يدري لما باع الثمر خب ذاك يريد يسقيها، يريد يشتريها، ينتفع بها، خب مو يأخذ فهو يعلم بأن هذا الثمر يحتاج إلى سقي، يعني وإن كان السقي يضر به، يضر مثلا بالأشجار أو بالأرض، واضح؟ قد يضر بالمشتري من جهة يحصل ضرر بالأرض مثلا، قد يكون السقي يفقد خصوبة الأرض أو يضر بجذور الأشجار مثلا كما يقولون، يعني هاي في عرف الفلاحين معروف، مثلا قد يقول لك هذا السقي يؤدي إلى خياس، يعني تخيس أو تلف الجذور مال الشجرة، يعني تخيس زايد لأنها مثلا رطبة كلش مثلا، هذا السقي يضرها. لكن الثمرة تحتاج إلى سقي، يعني مصلحة البائع المشتري تقتضي السقي. هذا إذا افترضنا أنه، أو بالعكس لا، فإذا المشتري مثلا اشترى الأصول وبقيت شنو الثمرة، وإذا افترضنا لا أن السقي في مثل هذا يضر بمن بالشجر، وإن كان ينفع الثمر لا نمنع، يعني نقدم مصلحة المشتري بالحالتين، واضح؟ فإذا افترضنا مثلا المشتري اشترى شنو الثمرة، والثمرة تحتاج إلى سقي لكن يضر بالأشجار، فهنا نقدم نسقيها، يعني نجبر نقول لا من حق المشتري. إذا بالعكس المشتري اشترى الأصول والثمرة بقت للبائع، والسقي يضر بالأصول لكن لمصلحة الثمرة، هنا نمنع نقول لا من ما تسقي البائع، نقول له ما تسقي، يقول يا بقى الضرر، وإذا تضر المشتري فهنا شو نقدم؟ مصلحة المشتري. ليش؟ لأن البائع لما باع هو الذي، يعني هو إذا ما يريد الضرر ما يبيع، ليش يبيع الثمرة؟ وهو يدري أن الثمرة تحتاج إلى سقي، أو يبيع الشجر ويدري الشجر يتضرر بالسقي، طبعا المشتري ما راح يقبل الضرر، فهنا يكون بعد يتحمل الضرر ما يجي يسقيها، واضح؟ وإن كانت الثمرة تحتاج إلى سقي، لأنه هو لما باع الشجر من دون الثمار، ويدري أن هذا الشجر شنو يتضرر بالسقي، وإن كانت الثمرة تحتاج. بالنتيجة هو الذي أقدم مثل ما نقول على إدخال الضرر على نفسه، فهنا يقدم مصلحة المشتري، واضح؟ فإذا كان السقي يضر بمصلحة المشتري نمنع، وإذا لا يضر بمصلحته لا نمنع، يعني إذا كان ترك السقي يضر بمصلحة المشتري يسقي. فالمهم مصلحة المشتري مقدمة على مصلحة البائع لو تعارض مصلحة، لأن البائع هو الذي أقدم على يمن على جلب الضرر لنفسه، أما المشتري طبعا هو مشتري ما من حقه أن يعني يعمل بالمعتاد ما يضرر مع إطلاق العقيد، واضح؟ قال فإن كان السقي يضر بأحدهما رجحنا مصلحة المبتاع، ولكن لا يزيد على قدر الحاجة، لكن ما يزيد على يمن على قدر الحاجة، يعني صحيح نقدم مصلحة المشتري بس مو أكثر من مقدار الحاجة المتعارف، يعني بالنسبة إلى الثمرة أو الأصول في السقي. فإن اختلف، هسه إذا اختلفوا، يعني المشتري مثلا يريد يسقي، يقول أن السقي مثلا شنو يحتاج إلى سقي، إذا ما أترك السقي أتضرر، البائع يقول له لا ثمرتك ما تحتاج إلى سقي، أو مثلا لنفترض البائع يريد يسقي، المشتري يقول له أنا أتضرر، البائع يقول له لا أنت ما تتضرر، السقي مثلا لا يضر بالثمرة أو لا يضر بالأصول إذا كانت الأصول للمشتري. فالمهم إذا وقع خلاف بينهما، إما من جهة أنه هل أكو حاجة إلى السقي أو لا، هذاك يقول له أنا أحتاج سقي لأن الثمرة تحتاج، يقول له لا ما تحتاج، أو يقول له أتضرر، ذاك يقول له لا أنت ما تتضرر بالسقي، واضح؟ فأنا من حقي أسقي وأنت ما تتضرر. فإذا وقع خلاف بينهما في هل أن الشجرة تحتاج إلى سقي أو لا، أو هل يحصل ضرر أو لا، فنرجع لمن؟ إلى أهل الخبرة. طبعا هنا يرجعون إلى أهل الخبرة وهم يحددون هل يحصل ضرر أو لا، أو هل يحتاج الثمر أو الأصول إلى السقي أو لا، واضح المسألة. قال الرابع الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن تدخل في بيع الأرض لأنها من أجزائها وفيه تردد. هذا هم مسألة بها كلام كثير مذكور في محله إن شاء الله بالمكاسب لعل تأخذ. فبالنتيجة الأحجار إذا واحد اشترى أرض وتبين بها شنو في باطن الأرض أكو أحجار كريمة من يعني مجوهرات أو معادن مثل الذهب الفضة، فهل تعتبر هذه للمشتري يعني لمالك الأرض إذا شخص ملك الأرض يملك ما فيها من المعادن؟ فبلي المشهور قالوا بأنه بلي تدخل فيها لأن هي بعد من أجزاء الأرض، فهو من اشترى الأرض ما في بطن الأرض من الأحجار الكريمة والمعادن هي بعد لصاحب الأرض، لكن المصنف يتردد يقول وفيه ترددون لأنه احتمال أن البيع الأرض ينصرف إلى وجه الأرض والأجزاء المتعارفة يعني ما في في أعماق الأرض من المعادن والأحجار الكريمة، هذا ما معلوم أن إطلاق لفظ بيع الأرض ينصرف إليه. لما قال بعتك الأرض لعله يستظهر أن إطلاق الأرض ينصرف لمن إلى وجه الأرض ويعني إلى عمق معين والأجزاء المتعارفة من الأرض مثلا من الطين والحصى، أما المعادن أو الموجودة في أعماق الأرض هذه هم تابعة للأرض، لعل إطلاق بيع الأرض لا ينصرف إلى ذلك. واضح؟ فهذا من التردد واضح، واضح المسألة. بعد أن إذا مو هي إما تكون للمالك السابق أو مثلا لعامة المسلمين، قد تكون إذا كانت بالسابق موات وأحياها أو كان ملكها وباعها بالأحياء فتكون من لبيت المال يعني لعامة المسلمين، تصرف تدفع إلى الحاكم الشرعي وتصرف في مصالح المسلمين في مصالح الناس. واضح. النظر الثالث في التسليم، إطلاق العقد كما ذكرنا يقتضي أن يكون نقد، يعني معناه شنو التسليم مباشرة، يعني البائع لازم بعد العقد يسلم المبيع إلى المشتري والمشتري لازم بعد العقد مباشرة يسلم الثمن لمن؟ إلى البائع، فكل منهما عليه أن يؤدي العوض إلى الآخر مباشرة. هذا واضح. قال إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن بعد العقد، لازم البائع يبيع يسلم المبيع للمشتري والمشتري يسلم الثمن لمن؟ للبائع. واضح المسألة. قال إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع، يعني تسليم المبيع من قبل المشتري من قبل البائع للمشتري، والثمن يعني وتسليم الثمن من قبل المشتري لمن؟ للبائع. فإن امتنع أجبر، إذا امتنع البائع يقول ما سلم المشتري طبعا يجبران، وإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع، وقيل يجبر البائع أولا، قيل لا أنه الإجبار مو في آن واحد اثنين هم يقول تعال التسلمون، إنما أول مرة نجبر البائع على يمن على أن يسلم المبيع إلى المشتري، وبعد ذلك إذا امتنع المشتري يجبر، يعني المشتري لا يجبر إلا بعد شنو؟ بعد أن يتسلم المبيع. هذا قيل، لكن القول الأول لا، أنهما على حد سواء، كل يعني ماكو واحد شنو متقدم يجب أن يسلم، كل منهما يجب التسليم، فإذا أجبرا إذا امتنعا يجبران. قيل لا، أن الإجبار مترتب، يعني أو هذا قول آخر في مقابل القول الأول، أن الإجبار مترتب، يعني أول مرة يجبر منه البائع يجبر والمشتري لا يجبر، ما زال البائع ما مسلم المبيع المشتري لا يجبر على أداء الثمن. أول مرة نقول للبائع سلم المبيع، فإذا سلم المبيع إلى المشتري بلي، بعد ذلك إذا امتنع المشتري يجبر على أداء الثمن. لكن المصنف يقول والأول أشبه، يعني إجبارهما معا، ماكو واحد شنو إلى أولوية، كلاهما على حد سواء، البائع والمشتري أي منهما يمتنع يجبر، واضح؟ سواء كان المشتري قد قبض المبيع وممتنع أو قبل قبضه، هو بما أنه يمتنع من الأداء يجبر، واضح المسألة؟ قال سواء كان الثمن عينا أو دينا، وماكو فرق بالنسبة إلى الثمن. طبعا هو غالبا ما المبيع يكون شنو، خصوصا بالبيع النقد المونه، غالبا ما المبيع يكون عين، يعني مو كلي في الذمة، إلا في بيع السلم، يعني بالغالب يعني بيع السلم شي يصير، يصير دين بالذمة قطعا، هو في السلم لازم يصير دين بالذمة المبيع، لأنه يبيع شيء كلي في ذمة البائع، مثلا 10 كيلوات من الفنطة يبيع الهيا بمبلغ يسلمها بعدين، عن تكون في ذمته. لكن عادة أو في الأغلب أن بيع النقد يكون المبيع عينا خارجية، يعني يبيع هذا الكتاب، هذه الحنطة، مو أنه يبيع كلي، وإن كان يصير كلي في بعض الأشياء، يعني مثلا يقول له أبيعني أعطيني كيلو شكر أو كيلو، فهذا كلي، يعني ما يبيع شنو معين. على كل الثمن، لا الثمن أحيانا يكون عينا خارجية خصوصا في الأزمنة القديمة، وأحيانا يكون كلي في الذمة، أما في أزمنتنا الآن غالبا ما الثمن شي يكون كلي في الذمة بعد مو عين. فالمهم ماكو فرق في جواز وجوب التسليم بعد العقد، سواء كان الثمن عينا، وتدرون عين شنو يعني، فشي موجود بالخارج، مثلا أقول لبعتك هذا الكتاب بهذا الدينار، أكو دينار معين عين، يعني معين في الخارج، فباعه بهذا الدينار أو بهذا الموبايل، بهذا الخاتم، بهذا القلم، فهنا الثمن شنو معين موجود ومعين، ولما وهذا الشخص يعني هذا القلم بشخصه، هذا الكتاب بشخص صار ثمنا، وتارة لا يكون شنو كلي في الذمة، كما لو أقول بعتك هذا الكتاب بدينار بعشر، هذا الدينار شنو كلي في الذمة ما معين، فماكو فرق سواء كان الثمن معينا أو كليا في الذمة. بالنتيجة المشتري إذا اشترى مع إطلاق العقد لم يؤجل أداء تسديد الثمن، فيجب عليه أداء الثمن بعد العقد، سواء مباشرة، سواء كان الثمن كليا في الذمة أو شنو أو عينا، هذا واضح. قال سواء كان الثمن عينا أو دينا، دينا في الذمة، ولو اشترط البائع تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز، كما ذكرنا، وهذا شو نسميه نسيئة، العفو سلم، هذا الثم. طبعا هذا هنا الظاهر ما يقصد السلم، السلم إذا كان كلي، الظاهر هنا إذا كان عينا خارجية كما هو الغالب، لأن كلام المصنف مبني هنا على أن المبيع عين خارجية، وهو غالبا ما خصوصا في تلك الأزمنة المبيع شي يكون عين، يعني يبيع هاي الحنطة مو يبيع خصوص. أما إذا افترضنا اشتراط التأخير، هسه إذا كان كلي كما ذكرنا، هذا شو نسميه سلم، بيع السلم، إذا البائع اشترط تأخير المبيع إلى مدة، قال له أبيعك بس بشرط أنه أسلمك بعد شهر، فإذا كان المبيع كلي هذا شو نسميه، إذا كان دينا في الذمة المبيع فهذا قلنا شو نسميه بيع السلم كما تقدم. وأما إذا كان عين خارجية لا بعد مو سلم، بس نقول هذا مشترط عليه أنه ما يسلمها كما هو واضح، يعني مثلا أقول له يا ببعتك هذا الكتاب بدينار، يقول بس أقول له بشرط ما أسلم لك إياه إلا بعد شهر أو بعد أسبوع أو كذا، فهذا صحيح. وكما يصح يعني تارة يشترط ما أسلم لك إياه، خب هذا أمانة، ما يسلم الهياب بس ما يقدر ينتفع به. أما إذا اشترط الانتفاع بهم يصح، يقول له بشرط أن أنتفع به شنو؟ لمدة شهر، يعني مو بس ما أسلم لك إياه بل أنتفع به وبعد شهر أعطيك إياه. فمنفعتهم لمدة شهر إليهم ماكو إشكال، كما هو هذا الشرط صحيح، كما هو مثل متعارف عندنا كثيرا ما في بيع مثل يبيع له، خصوصا في بيع العقار البيون. فمثلا من يبيع له يشترط عليه شنو؟ يقول له أسلمك الدار بعد مثلا 5 أشهر 4 أشهر وأسكن بيها خلال يعني منافعها خلال هاي 4 أشهر إلي. فإذا قبل المشتري ما بي إشكال، واضح؟ يعني هذا اشترط في عقد البيع أنه يؤخر التسليم إلى مدة مع عدم الانتفاع بالعين أو مع الانتفاع بالعين، هم كلاهما الشرط صحيح إذا كان اشترط عليه التأخير، تأخير التسليم، واضح؟ قال ولو اشترط البائع تأخير التسليم إلى مدة، لكن قلنا لازم المدة شنو؟ معينة. ما يصير يقول له هسه ما أسلم لك إياها بعد مدة، لا هذا ما يصح، لأن لازم المدة معينة، بعد شهر بعد شهرين، واضح؟ أسلم يعني لازم يعين مدة للتسليم ويقول له مثلا خلال هاي المدة منفعتها إلي، فهذا هم صحيح، واضح المسألة. قال ولو اشترط البائع تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز، كما لو اشترط المشتري شنو؟ تأخير الثمن. وقلنا هذا إذا كان كلي فهذا نسميه شنو؟ نسيئة. وإذا شخص لا نقول هذا مشروط، يعني مال الغير يقول له يبقى عندي بشرط. قال ولو اشترط البائع تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز، كما لو اشترط المشتري تأخير الثمن كما ذكرنا. وكذا لو اشترط البائع سكن الدار، قال له أنه سكناها لمدة شهر إلي ما أعطيك إياها هسا وأسكنها، مو بس أخليها ما أسلمك بل لمدة شهر سكناها إلي، واضح؟ فهذا هم صحيح. قال وكذا يعني وكذا يصح أو يجوز لو اشترط البائع سكن الدار أو ركوب الدابة مدة معينة كان أيضا جائزا، واضح المسألة. فأيضا هذا الشرط جائز وصحيح ويجب العمل به. فمثلا يبيع دابة يقول له أنا بشرط أن أركبها شنو؟ لمدة شهر ركوبها إلي أنا أركبها أنتفع وبعدين أعطيك إياها، أو أسكنها لمدة كذا، واضح؟ فهذا يصح. قال والقبض، احنا قلنا القاعدة العامة أنه كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع. القبض الذي يخرج به المبيع عن عهدة البائع القبض الذي يخرج به البائع عن عهدة المبيع شنو هو؟ لأن احنا قلنا إذا باع شيء وقبضه المشتري المبيع بعد انتهى، أما إذا لم يقبض ما يحصل فيه من تلف أو نقص يكون على من؟ على البائع، وإن كان بلي هو بالبيع صار ملك المشتري والعين صارت أمانة بيد البائع، لكن بما أنه مبيع هذا مو مثل غيره من الأمانات، يبقى على عهدة البائع، إذا تلف يبطل البيع، وإذا صار بنقص هو يتحمل النقص البائع. يعني ما يحصل من تلف أو عيب أو نقص في المبيع قبل أن يقبضه المشتري هذا البائع يتحمله، واضح؟ في عهدة البائع. زين هذا إذا قبضه المشتري بلي بعد خرج من عهدة البائع، فإذا قبض حتى لو رجع أمانة بعد هو ما، فلهذا المتشرع شو يسوي لمن يبيع حاجة إذا المشتري يقول له خليها بعدين أجي، يقول له لا أقبضها وخليها أمانة يمي حتى شنو؟ حتى بعد ما يخرج إذا تلفت هو ما ضامن إلها، واضح؟ لأن هو خلاها أمانة يمه، فهو إذا تلفت بدون تعدي أو تفريط لا يضمن. أما إذا ما قبضها المشتري لا، إذا تلفت يضمن البائع حتى لو كان بدون تعدي وتفريط، واضح؟ فهنا القبض شنو هذا الذي يخرج به البائع عن عهدة المبيع؟ قال والقبض هو التخلية، يعني تمكين من الاستمو إلا أن يضع يده. واضح؟ يعني إذا خلى البائع بين المبيع وبين المشتري، قال له هذا المبيع هذا أخذه وترك عنده بحيث خلاه هو قادر على اليمن أن يأخذه، يعني ماكو أي موانع، مانع شنو للمشتري من التصرف به وأخذه. فإذا جعله خلى بين المبيع والمشتري بحيث المشتري يكون متمكنا من أخذه والتصرف فيه، ماكو أي موانع، هذا يعد شنو؟ يعد قبضا، يعني القبض يكون حاصل. واضح؟ على الأصح أنه التخلية يكفي في تحقق القبض إذا كان طبعا القبض مستحقا. أما قلنا إذا مثلا لا غير مستحق، مثلا موعد التسليم مثلا بعد شهر، هو يقول له من هسه ذاك، يقول له لا أنا الآن ما أقبض بلي، في حالة إذا خلى ما يعد، لأنه هذاك من حقه أن يمتنع من القبض، ما الموعد ما يريد يستلم قبل الموعد. واضح؟ فأما إذا لم يقبض وخلى بينه، هذا يعتبر القبض متحقق إذا كان المشتري ليس له حق الامتناع. واضح المسألة؟ قال والقبض هو التخلية، سواء كان المبيع مما لا ينقل كالعقار، أو مما ينقل ويحول كالثوب والجوهر والدابة. فماكو فرق، سواء كان مما لا ينقل الأموال كالعقار والأبنية، أو مما ينقل ويحول مثل الثياب، كل التخلية تكفي في تحقق القبض. وقيل فيما ينقل القبض باليد أو الكيل فيما يكال. قول آخر المصنف قال لا، إذا كان مما ينقل القبض ما يتحقق إلا القبض باليد، يأخذ بإيده يلزم، وإذا كان مكيل لازم شنو؟ يكال. واضح؟ أو الكيل فيما يكال، يعني يقبض بالكيل فيما يكال، يعني يخليه بمن؟ بالإناء مثلا، حتى إذا مو بإيده لكن بالكيل مثلا، يخليه بالطاسة مالته بالماعون، يعني إذا جاب ماعونة مثلا وخيطلبه دبس خلاله بدبس بلي، هنا إذا خلاه بالكيل مالته فهذا يعد شنو؟ قبضا. واضح؟ بالنتيجة يعني قيل بأنه فيما ينقل لابد أن يقبضه بيده أو يكون بالكيل مثلا، فيما يكال يجيب لفت كيل لفت شي خليها بي. أم قال أو الانتقال به في الحيوان، بالحيوان مثلا إذا انتقل به، يعني صاحبه انتقل به، ركبه أو نقل من مكان إلى آخر، يعني في حالة معناه أنه بالحيوان حتى لو قبض بيده ما يعتبر قبض، لازم شنو؟ ينتقل به، يعني شوية يمشي يمشي فد خطوة خطوتين يلا يعتبر قبض. هذا قيل، يعني قيل أنه إذا كان مما ينقل فلا بد من أن يقبض باليد أو بالكيل أو بالانتقال به، وإلا ما يتحقق القبض. واضح؟ لكن الأول أشبه، لا في الجميع هو شنو؟ يكفي التخلية. يعني بعضهم قالوا التخلية فقط فيما لا ينقل، أما فيما ينقل لابد أن يكون إما أن يقبض بيده أو في يخليه مثلا في الكيل المعين إذا كان يدير بمكان مثلا تاب، أو ينتقل إذا حيوان ينتقل به فالمشتري يأخذه. أما الأول أشبه، لا القبض يتحقق بمن؟ بالتخلية، يتحقق بالتخلية مطلقا مهما كان المبيع، سواء كان المبيع مما لا ينقل أو مما ينقل، أو حيوان أو غير حيوان، مما يكال وغيره. المهم إذا خلى بين الشيء وبين المشتري، يعني البائع خلى بين المبيع وبين شنو؟ المشتري، يعني مكنه. تخلية تدرون يعني شنو؟ يعني يمكنه، وبحيث ماكو أي مانع، يعني أنا بعت هذا الكتاب جبت خليته، يا هذا كتابك أخذه فتركته عنده، بحيث أنه إذا يريد يأخذه ماكو أي شنو، أي مانع، يعني لا موانع منين، يعني باستطاعته شنو أن يأخذه ويتصرف به. وأنا هم خليته بهذا القصيد، يعني مكنت وقلت له هذا أخذه وهو قادر على أخذه والتصرف به، فهذا بهذا المقدار يكفي في تحقق شنو القابض الذي يخرج المبيع عن عهدة البائع. واضح؟ يعني إذا البائع مكن المشتري من التصرف وكان المشتري قادر على أخذه والتصرف فيه والبائع هو مكن بهذا الغرض، تارة لا يقدر يأخذه بس البائع ما انطاهية، يعني صحيح الحاجة موجودة مثلا بالمحل، أنا بعت له هاي الثلاجة بس أنا ما قلت له بأخذها خمكنته، يجوز هو متمكن بدون إذن يريد يأخذها يقدر، لكن هذا ما يعتبر شنو قابض، يعني موجود مجرد تمكن المشتري لا يعد قبض، لكن لابد منين من تمكين، يعني البائع يمكن، فإذا مكنه البائع والمشتري هم ماكو مانع، يعني كان يقدر شنو يقبض ويتصرف بالعين، والمشتري البائع مكنه من ذلك، هو مكنه، فهذا الظاهر بعد يكفي في تحقق القبض، يعتبر القبض حاصل بعد. واضح؟ ما يحتاج إلا أن يشيلها يأخذها يخليها بجيبه مثلا، أو المهم أنا خليتها أمامه قلت لك يا بشيلها مثلا، هو قاعد خليت الحاجة قدامه، هذا الكتاب أخذه بعد هسه هو ما يريد يأخذه، يعني في هذا المقدار لما أنا مكنته من القبض خليته أمامه والمشتري كان قادر على القبض، استجيد مو مثلا ما سمعني، او مثلا كان مربوطة ايده مشتفية دوني ودو للسجن مثلا، تارة لا واحد ملقى علي القبض لازم ايده مكتفية ولازمي ويروح للسجن، اجي اخلي يم الحاجة اقول له شنو، اقول له هذا المبيع هاك اخذ اخلي يم، طبعا لا هنا هذا ما يعتبر اقباض، ليش ما يقدر يشيل، شلون هو جاوا حاطي لازمين كتفي شرطه لازمين تودوه تقول له هذا وين يقدر يشيلها هاي الحاجه، واضح؟ اما لا افترض هو قاعد ماكو اي مانع منين من استلامها واخليها امامه، طبعا بعد هنا نتحقق القبض ساخذها او ما اخذها، فالمهم الظاهر ان القبض يتحقق بالتخليه، واضح؟ في كل شيء سواء كان فيما ينقل أو ما لا ينقل، واضح المسألة. قال وإذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع، يعني قبل القبض، فقلنا القبض يكفي في التخلية، فإذا بعد التخلية تلف يعد شنو من ال... إذا بعد التخلية تلف يعد من مال المشتري، ليش؟ لأن قبض حصل، قلنا بناء على ما ذكرنا بأن التخلية يكفي في ماذا؟ في تحقق القبض. أما بلي إذا قبل القبض قبل التسليم للمشتري تلف، لا هو منين؟ من مال البائع، سواء كان البائع متعدي أو مفر أو لم يكون، حتى لو بآفة سماوية إجي تلف، بما أنه المشتري لم يقبض فهو من مال البائع، واضح المسألة. قال وإذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع، واضح المسألة. وكذا إن نقصت قيمته بحدث فيه، ها مو قيمته السوقية، لأن ليش قال بحدث فيه؟ حتى يخرج نقصان القيمة، ستارة تنقص قيمته بسبب شنو؟ العرض والطلب، قانون العرض والطلب اللي هو انخفاض، يعني هو كان سابقا قبل أن أنا بعت هذا الكتاب قبل يومين كان ماكو مفقود بالسوق قيمته عالية، الآن صار هواي طبعه ومنه صار قيمتنا، فقبل أن يقبضه المشتري نقصت قيمته السوقية، لا هذا ماكو ضمان على البائع، واضح؟ العين المبيعة يسلمها نفسها إلى المشتري. أما إذا نقصت بحدث فيه، يعني العين شنو صار بيها نقصان بسبب حدث، حصل عيب في العين مثلا، الكتاب صار بيه تمزق مثلا، انشق منه بعض الأوراق، أو وقع بالماء مثلا وصار بيه يابس، صار بيه رطوبة وشي، بحيث صارت قيمته ناقصة بسبب العيب، واضح المسألة؟ أو مثلا فد حاجة انكسرت مثلا وصار بيها عيب بسبب الكسر مثلا انثلمت انكسرت. فالمهم إذا كان النقص بسبب الحدث اللي حصل بالعين مو أنه نقصان القيمة السوقية لأنه صارت مبذولة بالسوق، قبل كانت شحيحة كانت غالية الآن توفرت هواية منها من أمثالها صارت رخصة، لا هذا لا يعد شنو مضمونا على البائع، واضح؟ ولهذا قيد بحدث فيه. وكذا إن نقصت قيمته بحدث فيه فيعتبر من كان للمشتري رده لأنه قبل القبض، فيقول له أنا ما أستلم شنو عين معيبة نقصت قيمتها بسبب الحدث. وإن كان بدون تعدي أو تفريط من المشتري، مثلا فد حاجة باعها هي مثلا تحت السماء وقع عليها مطر مثلا ونقصت قيمتها بسبب العيب الذي حصل مثلا، هذا هم أيضا من مال البائع. فالمهم المشتري من حقه شنو أن يفسخ العقد، يفسخ العقد ويبطل البيع. قال كان للمشتري رده، يرد لأنه يقول له أنا اشتريت منك شنو سليم ما بي نقصان، الآن صار معيب نقصان قبل أن أقبضه، صحيح أنت ما إلك ذنب، العيب حصل بدون تعدي لكن أنا ما كنت قابضها، فهي يمك وصار بها هذا العيب فأنا أفسخ البيع، واضح؟ وفي الأرشي لكن هنا كلام، هل هذا يعتبر طبعا إذا باع إذا كان العيب موجودا حين العقد كما سنأتي إليه إن شاء الله، قال يأتي خيار العيب ويجي ذو، فراح نجي إن شاء الله. إذا العيب موجود حين العقد فلا إشكال بأنه راح نجي أن المشتري من حقه شنو أن يطالب بالأرش، يعني من حقه أن ما يفسخ، يقول ما أريد أفسخ، ما أرجع العين ولا أفسخ، وإنما أريد شنو الأرش، والأرش قلنا شنو الفارق بين قيمة الصحيح والمعيب بالنسبة. طبعا هنا إذا العيب حصل بعد العقد، النقصان حصل وقبل أن طبعا إذا حصل بعد العقد وبعد القبض من قبل المشتري، خب لا إشكال أنه شنو أن هذا النقص للمشتري، كل حق ما إلى المشتري، البيع لازم، يعني هذا لا يوجب حقا شنو للمشتري، يعني ما يوجب له أي حق أي استحقاق، لأنه قبض، لأن أولا حين العقد ما كان معي وهو ما يدري به، العيب حصل إيش وقت بعد العقد وبعد القبض، فلما قبض بعد خرج من عهدة البائع. أما هنا وإذا كان العيب موجود حين العقد ولم يطلع عليه المشتري، اطلع عليه بعد العقد، هذا بلا إشكال من حق شنو من حق أن يأخذ الأرش إذا لا يريد الفسخ، يعني هو مخير بين الفسخ والأرش كما سنأتي إليه. هذا إذا كانت العين موجودة والعيب موجود حين العقد. أما أذنان الكلام أن العيب حصل إيش وقت بعد العقد وقبل قبض المشتري، فهنا لا إشكال أنه إلى حق الفسخ، لأن هذا من مال البائع يعتبر، يعني بعد باقي على، لأن قبل القبض يكون على عهدة البائع. لكن هل للمشتري أن يطالب بالأرش؟ يقول أنا ما أفسخ العقد، أريد أرش، لا أمضي بتمام الثمن ولا شنو ولا أفسخ، وإنما أريد الأرش. فهنا المصنف تردد، واضح من شئتر من جهة أنه عيب وأدلة خيار العيب، اللي طبعا أخذ الأرش هذا خلاف الأصل، هذا للنص، وإلا المبيع إذا طلع معيب، وطبعا هو احنا راح نجي ان اصلا خيار العيب هو مبني على ارتكاز السلامه، يعني اطلاق العقد ينصرف الى من
السليم
الى السليم ما بعيب، واضح؟ لان هو يسموه ارتكاز السلامه من العيب، المرتكز ان المبيع ما بعيب. فهنا اذا ظهر معيبان من حقه ان يفسخ لمخالفته للشرط الارتكازي، لكن اخذ الارش هذا للنص، والنص ورد في مورد شنو
العيب
الذي موجود قبل العقد، هل يشمل مثل هذا المورد إذا حصل بعد العقد وقبل القبض؟ فهذا هم يعتبر مثل ذاك، ما معلوم أنه لعل النص شنو يختص بمورد العيب الموجود قبل العقد. فإذا أريد نلتزم بالنص بالمقدر المتيقن طبعا في حالة يعني ما إلى حق الأرض. وإذا أريد نقول لا المناط هو العيب المهم عيب مضمون على البائع فبهيتش حالة
له الأرش
ممكن أن نقول هذا يشمله الإطلاق. فبالنتيجة المصنف قال وفي الأرش تردد يتردد في استحقاق. فالأحوط للمشتري إما أن يمضي العقد بتمام الثمن أو يفسخ. أما يريد يلتزم بالعقد لا يفسخ ويأخذ الأرش هذا محل إشكال. واضح المسألة والحمد لله رب العالمين.